الله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا بصيرة في دينك وفهما في علمك وفقها في حكمك وكفلين من رحمتك وورعا يحجزنا عن معاصيك. أمس قد أرشدنا الأخوة إلى مراجعة كتاب مفاهيم القرآن للعلامة السبحاني من المطالب المهمة التي يمكن أن يراجعها الإنسان ويستفيد فيها، خصوصا في الشبهات التي ربما يلقيها بعض الذين لم يفهموا لا مقصد الإمامية من الأسماء ولا يتأملون في الآيات القرآنية فيظنون بأن العصمة مخالفة للقرآن أو للعقل. نراجع الكتاب من صفحة 81 إلى صفحة 84، يعني 6 صفحات. قلنا هذه مباحث مهمة ربما تكون موضوعا لطرح بعض الأسئلة الامتحانية. هذه بصورة خاصة، وأما بصورة عامة قلنا يراجعون الفاصل بأكمله، يعني إلى آخر الفاصل تقريبا أكثر من 200 صفحة التي فيها مفصلا يبحث عن الآيات آية تلو آية. يعني الآن أنا أعطيته 81 إلى 87، أما الفاصل بأكمله يكون فصل أسمه في الواقع والشبهات التي ترد على موضوع الأسماء يكون من صفحة 81 إلى صفحة 239، يعني إلى 238، يعني من صفحة 81 إلى صفحة 338، نعم 338 إلى صفحة 338، مباحث مهمة ومبسطة ومسهلة وفي الواقع جامعة، يعني شفاء الله سعي سماحة الشيخ حقيقة في هذا المجال قد ملأ فراغا وسد ثغرة تكفينا لا أقل لإسكات أولئك الذين لا ينفعهم البراهين العقلية أو الأدلة البرهانية، فبأسلوبهم من الكتاب من السنة من التاريخ فيثبت حقانية معتقد الإمامية في إثبات الأسماء وعمومية الأسماء وجامعية الأسماء حتى العصمة عن السهو والعصمة عن الخطأ مفصلا في هذه الأبواب، ثم يرد ما تشبث به هؤلاء من أن الأسماء منقوضة قرآنيا. فمن جملة الشبهات تعقيبا على حديثنا بالأمس موضوع عدم تجويد الصغائر على الأنبياء، وخصوصا في الفترة التي تسبق فترة نبوتهم، يعني قبل النبوة. إذا تأملنا فيما قدمناه بالأمس من أن العوام لا يفرقون ولا يفككون في نوعية المعصية، ربما إنسان قد بلغ أعلى المدارج وأعلى المراتب بخطيئة واحدة يزل إلى أسفل السافلين، يسقط من أعين الناس سقوطا كاملا. أنا لست في مقام التمثيل، ولو شئت لمثلت لكم بعض الأمثلة أن بعض لا الكبائر ولا الصغائر ولا ترك الأولى بل خلاف ما ينتظره عوام أو جهلة بعض الناس. صدرت من بعض المراجع أدت إلى سقوطهم سقوطا كاملا لا فقط عن المرجعية في عين ذلك الجاهل، بل سقوط عن كل شيء. الناس لما يقدسون مرجعا أو عالما دينيا أو رجلا دينيا إلى هذا المستوى حتى ينفون عن بعض الشؤون البشرية، يعني يظنون بأنه يختلف عن البشر في بعض الموارد، ولو نحن لا نكون أتباع الناس في غلوهم في مبالغاتهم في توهماتهم في تخيلاتهم، حتى أنهم يريدوا أن المعصومين حتى إذا ذهبوا إلى الخلاء لا يخرج منهم إلا العطر وإلا كذا وكذا، لا لا هذا مو صحيح. ولكن إنما كلامنا في لطف الله، يعني الغرض السلام عليكم ورحمة الله من بعث الأنبياء قبول كلامهم نشر رسالتهم بيان حديثهم، فإذا كان له دور ومدخلية كما بينا سابقا أنه العاصر عصر السحر، فجعل الله معجزة موسى في الظاهر مسانخة للسحر، العاصر عصر الطب فجعل معجزة عيسى مسانخة للطب، والعاصر عصر الفصاحة والبلاغة فجعل معجزة نبينا صلى الله عليه وآله مسانخة لها. هذا إنما لم يكن تلبية لمطالب الناس بل تقريبا للناس أو إسراعا في إيصال الناس إلى المقصد إلى قبول الرسالة، وإلا المعجزة لم تكن إلا أداة ووسيلة، المعجزة لم تكن إلا أداة حتى بنو إسرائيل أو أهل مصر يتبعون موسى فيخلصهم من ظلمات الجهل والضلالة ويخرجهم منها إلى نور الهداية والإيمان. ولكن أيهما كان أبكر وأسرع، أن يأتي بشيخ بشيء مسانخ لما هم عليه مستأنسين به، أو يأتي بشيء غريب؟ يقينا الأول، فإن الله تعالى دعمهم وأسندهم بهذا. فكذلك في باب المعاصي، يعني الإنسان كلما زادت مرتبته رفعة كلما زادت مرتبته علوا، إنما زلة مهما كانت صغيرة تؤدي إلى تدمير هذا الكائن العالي. ربما إنسان يتسلق جبل فيسقط وهو على مبعدة من الأرض بعشر أمتار، هذا إذا سقط ربما رجله تنكسر أو يده تنكسر أو يصاب إصابة متوسطة أو عادية، أما إذا سقط وهو من ارتفاع 40 متر أو 30 متر يقينا الإصابة تكون أشد. فكيف به إذا عطب وهو في القمة أو ما يقارب القمة؟ بعد ما يبقى منه شيء، زلة واحدة هناك تكفي بأن تسقطه إلى شاهق مئات بل آلاف الأمتار تهلكه. هذا الذي عرف بأنه حسنات الأبرار سيئات المقربين، أحسنتم، يعني إن الإنسان لما أراد أن يحتل مرتبة عليا الصغيرة في تلك الساحة تكون بمثابة كبيرة في المراتب التالية. خصوصا في الجهة التعليمية. إذا المعلم في الصف يرتكب خطيئة بسيطة يجرئ الأطفال والتلاميذ على ارتكاب خطيئات أعظم. السلطان، ولهذا يوجد مثل يقال إن السلطان إذا اغتصب تفاحة من شجرة. إذا الملك دخل بستان وجنى تفاحة من شجرة اقتطفها عدوانا، إن جنود السلطان يقلعون الأشجار من جذورها، يعني يتجرؤون على الغصب ولكن ما يعملون مثل ما سوى السلطان، فقط اقتطف التفاحة، يقلعون الشجرة من جذورها. هذا مثل واقعي، ولهذا الإنسان لا بد عليه أن يراقب في سلوكه باعتباره إماما للناس، باعتباره مقتدا للناس. حتى خطيئات العادية تحسب على الإنسان. ربما أنا ما أحسب على أخي أو على صديقي أو على زميلي أو على من يعمل في العمل معي هذه الخطيئات، أما أحاسبها على مديري أو على الوزير أو على الرئيس أو على إمامي وشيخي ومقتداي. فإذا نفس الحديث تماما يكون في قصة الصغائر، لأننا نعلم أنه من يجوز في حقه كونه فاعلا لصغيرة يمكن أن يفعل كبيرة. وقد أشرنا سابقا أن الله تعالى إنما أخفى الصغائر في الكبائر لكي لا يتجرأ الناس على المعصية، لأنك إذا تجرأت على صغيرة هذا التجري بنفسه يمكن أن يبعثك نحو الكبيرة. ولهذا أتحدى أن يأتي أحد ويقول المعصية ألف أو باء أو جيم هي صغيرة. إذا أردت أن أعد لك الكبائر لعددت لك العشرات بل المئات، ولكن الصغائر الإنسان يعجز عن عدها بل عن ذكر مثال لها. يدخلون في الكليات، وهذه رواية، إن الله أخفى أمورا في أمور لأسباب، كما أنه أخفى ليلة القادر في ليالي شهر رمضان حتى أن المؤمنين لا يقضوا لياليهم في شهر رمضان في البطر والترف والمرح واللهو واللعب والنوم والاستراحة، غافلين عن الذكر والعبادة وتلاوة القرآن بأمل أن يحيوا ليلة وهي خير من ألف شهر. لأن كل ليلة من ليالي شهر رمضان، من ليلة غرتها إلى ليلة سلخها، يمكن أن تكون ليلة الباقي. إذا الإنسان غفل عنها ربما فقد شيئا عظيما، يعني فقد ثواب 80 سنة، أكثر من 80 سنة عبادة. وأخفى الله ساعة الاستجابة من يوم الجمعة، يوجد في يوم الجمعة ساعة يعتبر ساعة استجابة الدعاء، يعني إذا دعا الإنسان في تلك الساعة، إذا دعي الله تعالى في تلك الساعة استجاب له. ولهذا تلاحظون أنه من ليلة الجمعة إلى قبيل غروب الجمعة عندنا مجموعة أدعية خاصة. ليلة الجمعة دعاء قميل، فجر الجمعة مثلا دعاء ندبة، مثلا عصر الجمعة دعاء السمات التي هي مختصة لهذه ساعة الاستجابة. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت، وإذا دعيت به على مغالق أبواب الأرض للفرج انفرجت. هذا في الواقع في هذه الساعة. أما ما هي هذه الساعة؟ خلاف من العلماء، قيل أنها بين الفجر وطلوع الشمس من يوم الجمعة، قيل أنها بعيد طلوع الشمس في ضحى يوم الجمعة، قيل إنها ساعة النداء إلى صلاة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قيل أن عصر الجمعة، قيل أن قبيل المغرب من يوم الجمعة، والأقوى هو هذا أنه يكون بين العصر وغروب الشمس من يوم الجمعة. ولهذا دعاء سماك يواظب عليه على قراءته في هذه الساعة. إذن لماذا أخفى الله ساعة الاستجابة من يوم الجمعة؟ لكي لا يقضوا الناس يومهم في غفلة، يعني بأمل أنهم يدركوا هذه الساعة يقضوا باقي الأوقات في غفلة، بل يكونون دائما على ذكر الله. والجميل أن ذكر الله، عندنا ذكر بالمعنى العام، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان الله بالمؤمنين رحيم. ظهر أن لا يهاجم إذا أنا ما غلطت فيه. هذا الذكر العام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما عندنا ذكر خاص لتذكر اسم الله في أيام معلومات، هذا الذكر الذي في الحج، اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الذكر يوم منى، يوم عرفة. والذكر الثاني الذكر الخاص في يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وفي سورة المنافقين، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وكلا السورتين قد ورد ورودا مؤكدا تلاوتهما في ركعتي صلاة الجمعة. إذن وأخفى الصغائر في الكبائر، لماذا؟ لكي لا يتجرأ على عصيانه. إذا الإنسان يتعود على الصغيرة يتعود على الكبيرة. الإيرانيين عندهم مثل جميل، يقولون تخمور دوز شتر دوز مشرد، يعني الذي يسرق بيضة هذا عنده مستقبل مضيع، هذا يقينا المستقبل راح يسرق جمل لأنه الجمل أكبر شيء والبيضة أصغر شيء. يقول سارق البيضة راح ينتهي أمره إلى سرقة الجمل، سيسرق الجمل. وهذا هو الواقع، وهذا الذي نحن نلاحظه عند الناس. فإذا جوزوا الصغيرة على الأنبياء صلوات الله عليهم أو على الأئمة عليهم الصلاة والسلام يؤدي ذلك إلى تجويزهم الكبائر، لأن الناس لا يفرقون بين الصغيرة والكبيرة. حقيقة الناس لا يفرقون بين المعاصي حتى في تهويل المعاصي وعدم تأويلها، إنما يوجد أمور عرفية. فالمعاصي غير المهولة عند الناس ربما تنقلب إلى مباحات، يعني حقيقة ربما كثير من الناس الذين هم غير ملتزمين بالحجاب، فعدم التزامهن والتزام أمهاتهن وأخواتهن وخالاتهن وعماتهن وبنات فريج وبنات منطقتهن ومدينتهن أدى إلى نسيانهن حرمة الحجاب، يعني كأنهن تربين على عدم حرمة الحجاب. وإذا تلاحظها تصلي تصوم تأتي بكثير من الطاعات وتجتنب عن كثير من المعاصي، ربما مستحيل أنها تستجيب لدعوة شاب أو رجل مثلا إذا كان معصية، ولكنها في نظرنا مستهترة، يعني غير محجبة. لماذا؟ لأنها استخفت بمعصية الحجاب، نعوذ بالله من الاستخفاف.
كما أنه نحن في الواقع نستخف بعض الأمور. ولهذا تلاحظون أن الإمام صلوات الله عليه في الفقاع يقول خمر استصغره الناس، كلام جميل. لما يسأل الإمام صلوات الله عليه يقول خمر، أما استصغره الناس، فلما استصغره ظنوا بأنه مباح. كثير من المعاصي أحيانا هكذا تكون، نعوذ بالله. المعاملات الربوية في السوق، يعني أنت تذهب للسوق تبغي تشتري شيء، يقول سعر الكتاب مثلا، ربما بيع كتاب، يعني أقرب الناس لابد أن يكون للدين، يقول هذا الكتاب مثلا الدورة مثلا سعرها 100,000 تومان. تقول له زين أنا أبغي أعطيك أقساط، يقول زين كل شهر إحنا نسحب عليه 3%. شو هذا عين الربا. مرة يجي يقول لك بأنه هذا الكتاب سعره 100,000 تومان كاش نقد، إذا تبغي تدفع فلوسه بعد شهر سعره 103,000 تومان، تبغي تدفع فلوسه بعد 8 أشهر سعره 118,000 تومان. هذا ما في مشكلة، هذه معاملة صحيحة. وحقيقة هنا من أبرز مصادر إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. أو الآن مثلا هذا المتعارف هنا في مكاتب إيجار البيوت، الشيء الذي ربما في كثير من الأماكن مو متعارف بهذه الصورة الذي يسمى بالرهن. الرهنية موجودة في كثير من الدول، أما المتعارف هنا نوعية ثانية من الرهنية. يعني أنت لما تذهب تقول لك كم إيجار البيت، يقول لك إيجار البيت مثلا 500,000 تومان، ولكن ينقص بميزان كل 1,000 تومان 3,000، كل 100,000 تومان 3,000 تومان. يعني إذا دفعت 1,000,000 تومان ينقص لك 30,000 تومان، إذا دفعت 10,000,000 ينقص لك 300,000 تومان. يعني تدفع 10,000,000 يسموه رهن، وتدفع عليه مثلا 200,000 تومان. هذا 100% محرم، أصلا عين الربا هذا. يعني في الواقع بإزاء انتفاعك من البيت بمبلغ 300,000 تومان تأخذ فائدة قرضك لهذا صاحب البيت، يعني أقرضته 10,000,000 على أن تستفيد من بيته شهريا بميزان 300,000 تومان، والباقي يعني 200,000 تومان تدفع له نقد. أين الربا أصلا؟ نفس الربا. شوف أنت الآن أنا أعطيك قرض 100,000 تومان زين، على أن تعطيني شهريا 1,000 تومان، هذا قرض هذا ربا مو ربا؟ أين الربا؟ صحيح ولا أعطيك دين الآن 100,000 تومان على أنه تركبني بسيارتك كل يوم تأخذني للدرس، هذا شنو؟ هذا مو ربا. كل فائدة، كل إضافة، كل شرط إضافي يعتبر ربا، الذي يقدر بمال، لأن أنا لازم يوميا أدفع 1,000 تومان في الدرس.
لا
عوض، إذا عوض صار يكون جعالة، يكون إيجار 100,000 قرض، بعدين يرد عليك يا حبيبي، هذا قرض راح يرد عليك يوم تسلم له البيت، يرد لك عليك 10,000,000 بدون ان ينقص منه فلس. نعم احسنتم، قلت ذاك يكون جعاله، يكون ايجار، ذاك الذي ظنه السيد، ذاك لا اشكال فيه. هذا الان مو جعاله، انما هو دين. ليش؟ لانه يرد عليك المبلغ تماما. انا الان اعطيتك 1,000,000 لمدة سنة، رأس السنة أنت كم ترد علي؟ 1,000,000. فكل شرط إضافي في هذا المجال يكون ربا. كل إضافة سواء كانت مادية أو معنوية تكون ربا. نعم هذا تبديل. شوف الآن، ولهذا نقول أما هكذا يقولون، لم يقل أحدهم هكذا، إنما يقول إيجار 500,000 بإزاء كل 100,000 3,000 ينقص منه. فالنتيجة ماذا تكون؟ موافقة بدائية. الموافقة مو مهمة، هذا مو مهم. أما نوعية المعاملة، نوعية المعاملة جدا مهمة. لا بد لو ابتليتم في هذا النوع من الرهنية أن تجعلوها إيجار بشرط قرض الحسنة، لا قرض حسنة بشرط الإيجار. أعيدها مرة ثانية. لا بد أن تكون الصورة هكذا، الصورة المشروعة هكذا: أستأجر بيتك بألف تومان شهريا على أن أقرضك 100 مليون تومان لمدة سنة. هذه مشروع. هذا سعر الإيجار جدا زهيد، 1000 تومان. أما إذا هكذا كان أقربك حتى نسميها قرض الحسنة، ما شاء الله، أقربك قرض الحسنة مثلا 10 ملايين على أن تؤجرني بيتك الآن. هذه أيضا لأن تخفيض سعر الإيجار صار فائدة القرض. أما هناك لا، هناك عملية إيجار مشروطة بالقرض.
ما يقول قرض حسن
لا 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 قرض المعصية هو القرض الربوي، فلهذا الشارع والمتشرع سموا القرض الذي لم يوجد فيه فائدة وربا بقرض الحسنة من باب استعارة الآية القرآنية: ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له. فإذا من هذا الباب، ولكل قرض حسن، يعني أنا لما أدفع لك مال إما أن يكون دينا فلا بد أن يكون حسنا وإلا يكون معصية، وإما أن أدفع لك مال مراهنة، هذه بعضهم يسموها مقارضة. مراهنة كيف؟ أنك تعمل بهذا المال وأنا وأنت في الربح والخسارة شريكان، وتدفع لي نسبة من الربح مو نسبة من المال. يعني إذا ربحت 10% من المال تدفع لي مثلا 30% من الربح و 70% لك، أو 50% 50%. هذا في الواقع يعتبر مضاربة. أو في مجال الزراعة مزارعة، في مجال السقي مساقات، هذه فهني أنت ما تدفع إلا قرض حسنة، لم يكن رهنا شرعيا، لأن رهن الشرعي ما يجوز لأن يستفيد. ثم ما هو القصد من القرض الحسنة؟ ذاك راجع إلى نية المقترض. أنا أقترض لأجل السفر، قرض حسنة. أقترض لأجل التجارة، أقترض لكي أبني مصنع، أقترض لكي أشتري بيت، أقترض لكي أتزوج أزوج أولادي، أقترض لكي أعالج بها، هذا موضوع ثاني. فإذا هنا إنما أنت تستأجر البيت بشرط أن تقرضه قرضا حسنا، لا أنك تستقرض تقرضه بشرط أن يؤجرك البيت. هذا السر.
الشيخ هذا صاحب البيت ما يقدر تقرضني
لا لا، هذا إنما يكون رهنا، والرهن لا يجوز بإجماع الفقهاء، لا يجوز بإجماع الفقهاء التصرف فيه. هذا لازم يخليه في البنك باسمك حتى فائدته تكون لك. نعم نعم نعم.
أنا مؤجر راضي بالموضوع.
لا ما يجوز، لأنه
أنا المؤجر،
لا ما يجوز.
أنا المستأجر.
نعم ما يجوز، قلت لك مطلقا ما يجوز في هذا المجال.
يعني
لا لا، ليش؟ لأنه الرهن أيضا ما يجوز أن يتلف، لأن المال يتلف. يعني أنت من غاية ما يمكن، لو على قول حتى قلنا جاز، يمكن أن تجعل رهينة بيت ويسكن بالبيت.
تجعل رهين السيارة هو يستغل السيارة، مو فلوس، الفلوس تتلف أصلا في أول معاملة تروح. لا ما يجوز. يعني قلت لك الوجه الصحيح هو هذا فقط، الوجه الوحيد هو هذا الأول، يعني أن الإنسان يستأجر البيت. إذا أنا كان تمثيل من باب أنه الناس في الواقع ما يميزون. اليوم أكثر أسواق الذهب يا إخوتي معاملات ربوية 99%. ليش؟ سيد كاظم شنو شغله؟ يصنع سبائك ذهبية، صائغ. أنا شنو شغلي؟ أنا تاجر، تاجر بالذهب. يصنع هو شو مثلا 100 سوار أو مجموعة طاقم ذهب من سوار ومحابس إلى مثلا قرط مثلا وباقي الأشياء التي تستعمل في النساء تستعملها من الذهب. فيجي عندي أنا أزنها، كم وزنها؟ كيلو ذهب. فأعطي له ما بإزاء شرائي لهذا الطقم من السبائك الذهبية، أعطي له كيلو ذهب، إما سبائك غير مصوغة أو لا ذهب مكسر. هو صائغ راح يذيبه يصوغه مرة ثانية، وبإزاء كل غرام من الذهب أعطي له أجرة الصناعة، أجرة العمل. بإزاء كل غرام مثلا 7,000 تومان نفترض، يعني أعطيه كيلو ذهب زائد 7,000,000 تومان. وهذا عين الربا، لأنكم قرأتم في الفقه أن الذهب والفضة لا يجوز التعامل بهما إلا متساويين. يعني إذا دفعت كيلو ذهب لازم تدفع كيلو مقابل ذهب بدون إضافة غرام ولا تنقيص غرام أبدا. فلازم أن يجي يعالج. شو يعالج؟ السيد دارس فقه يجي يقول يا معلم يا شيخ يا فلان هذه معاملة مو صحيحة. ختكون المعاملة هكذا، أنه أنا أعطيك كيلو ذهب أنت تعطيني 999 غرام مو كيلو ذهب زائد 7,000,000 تومان، يصير 999 غرام بإزاء 999 غرام من ذهب اللي هو معطيني، فيبقى غرام واحد. هل 7,000,000 تومان يكون سعر ذاك الغرام الواحد؟ هل سمحين سعرين؟ يقول له شي جمع شي، شو هذا؟ هذا تسيبك الحوزة امشي 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 سوق هنيني مو حوزة. الناس يبتعدون. ولهذا الإمام صلوات الله عليه قال التاجر فاجر ما لم يتفقه في الدين، التاجر فاجر ما لم يتفقه في الدين. سابقا السلف الصالح جيدين كانوا في أسواق في المساجد نص ساعة قبل صلاة الظهر كانوا يتجمعون أو قبل صلاة المغرب. بعض العلماء كانوا يجون يبينون لهم المسائل المكسبية، المسائل الفقهية المتعلقة بالمكاسب حتى تبعدهم. ليش الآن البركة راحت من أموالنا؟ ليش الآن عيالنا أولادنا ما يتربون على ذيك التربية الصحيحة التي تربى عليه آباؤنا سابقا؟ ليش الآن بناتنا فتياتنا أطفالنا ما يكونون بذيك الصورة؟ لأن اللقمة التي يأكلونها مو لقمة نزيهة، يعني المعاملات تكون معاملات مشبوهة، معاملات ما نعدلها ما صحة. زين، فأنا هذا كلامي أنه الآن عند هذا الصائغ، ربما هذا الصائغ صلاة جماعته لا تترك، في أول الوقت يصلي، نوافله لا تترك، حجه زيارته كلها في محله، خمسه زكاته، ولكن من المؤسف سنة بل فريضة الزكاة مغفولة عند مزارعين. لا، كثير من المزارعين يخمس وما يزكي، مع أن الزكاة واجب أو عندهم أنعام. الشيء من المؤسف لما تصير عادة يسقط من الحرمة تماما. وأنا أختم كلامي بالغيبة، نعوذ بالله، نعوذ بالله، الموجودة بيننا
في مجتمعنا قلما تكون جلسة أو سهرة تخلو من الغيبة. لماذا استهانها الناس؟ استهانها الناس. الأمس قلنا إذا يوجد مانع يمنعك من الزنا لازم يمنعك من الغيبة بالأولى، لأن الغيبة عند الله أشد من الزنا 70 مرة. فكيف أنا وأنت نمتنع من الزنا؟ بل من اسم الزنا فرائصنا ترتعد، بدننا يرتعد ونعرى، ولكن عادي نغتار. يا ليت كنا نغتاب ونعتبر الغيبة محرمة نستغفر الله بعدها. لا بالعكس، ربما نعتبر انفسنا على حق. او قول الشيخ الانصاري كان يقول اي واحد يغتابني انا اعفو عنه الا طلبة العلم، لانه اذا يغتابون اول يسوون الانسان جائز الغيبة، يعني يفسقوه بعدين يغتابوه، يعني كيف يصير الغيبة؟ يعني في الواقع المعصية يصير معصيتين، معصية التفسيق. لا لا، هذا يجوز غيبته، عشان يجوز غيبته يعني فاسق. انت ارتكبت معصية ثانية، ماذا؟ انا فسقت المؤمن. فاذا كل هذا انما يعطينا ان الناس لا يفرقون في هذه المجالات بين هذه الموارد. بعد عرقنا ولخنا ننتهي بعد، معكم جلس على البطانية يا جماعة.